تمام 3 عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأستهل بالعناوين الرئيسية. استهداف رتل عسكري القوات الأمريكية بالقنابل في محافظة ذقار بجنوب العراق. الرئاسة اللبنانية تشير لاحتمال القبول بالتشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف. والفصائل الفلسطينية تدين فتح الإمارات سفارة لها في كيان الاحتلال، تعتبرها خطيئة كبرى. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد رئيس الجمهورية الإسلامية المنتخب أهمية التطوير وتعميق العلاقات بين طهران وباكو، وأشار السيد إبراهيم رئيسي في برقية وجهها للرئيس الأذربيجاني الهام علييف إلى الجذور التاريخية والثقافية المشتركة والأواصر الأخوية للشعبين، لافتا إلى أنها تشكل رصيدا للحوافز باتجاه توثيق العلاقات بين البلدين. ودعا رئيسي إلى تضافر الجهود من أجل رفع مستوى التعاون والعمل من أجل تكريس أمن المنطقة، متمنيا لنظيره الآذري وحكومته النجاح والتوفيق، وللشعب الآذري العزيز الرفعة والشموخ. افتتح في إيران اليوم نحو 300 مشروعا تابعا لوزارتي الطرق والرياضة والشباب بقيمة 21,000 مليار تومان. وشملت هذه المشاريع التي رأى افتتاحها عن طريق الفيديو كونفرنس رئيس الجمهورية حسن روحاني 3 أرصفة نفطية ومنظومات بحرية مركزية وأنظمة إنذار للحرائق في محافظتي مازندران وبوشهر، هذا إضافة إلى 37 مشروعا للطرق السريعة والموانئ والنقل البري وما يقارب 260 مركزا وصالة رياضية في جميع أنحاء البلاد. تعرض رتل القوات الأمريكية إلى هجوم بالمتفجرات في محافظة ذقار جنوبي العراق. وأفادت مصادر أمنية بالمحافظة أن عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق انفجرت لدى مرور الرتل دون أنباء عن وقوع إصابات بين الأمريكيين. وعلى صعيد آخر، أحبط الجيش الشعبي محاولة تسلل لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة جرف النصر شمالية محافظة بابل وسط العراق، فيما انفجرت عبوة ناسفة وفي منطقة صنيديج القريبة متسببة باستشهاد مدني. أفادت مصادر مقربة من الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشيل عون يجري تقييما للتشكيلة الحكومية المقدمة من قبل الرئيس المكلف سعد الحريري. وحسب هذه المصادر فإنه ليس في وارد عون الرد سلبا على ما قدمه الحريري أو إحراجه للذهاب إلى الاعتذار. ومن جهتها نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مقربين من عون احتمال قبوله بتشكيلة الحريري، غير أنهم قالوا أنه لن يقبل بالتشكيلة كما هي. وكان الحريري الذي قدم لعون حكومة من 24 وزيرا قد قال أن تشكيلته صيغت حسب مبادرتي فرنسا ونبيه بري رئيس مجلس النواب، مؤكدا قدرتها على النهوض بالبلد والعمل على وقف الانهيار. وحول آخر المستجدات عن أزمة تشكيل الحكومة في لبنان تابعوا هذا التقرير.
فور عودته من مصر ولقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توجه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سعد الحريري لقصر بعبدة، مسلما رئيس الجمهورية ميشيل عون تشكيلة حكومية مؤلفة من 24 وزيرا من الاختصاصيين حسب المبادرة الفرنسية، وفي إطار المحاولة الأخيرة التي طلب تحقيقها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
بالنسبة لي يعني هذه الحكومة هي تقدر تقوم بالبلد وتقدر تبلش تشتغل جديا على وقف الانهيار. وتمنيت جواب من فخامة الرئيس غدا لحتى نبني على الأمر مقتضى.
وفيما كان سيناريو اعتذار الحريري عن مهمة تشكيل الحكومة لا يزال مطروحا بجدية، لكن ضوءا أخضر مصريا سعوديا يبدو أنه سيحدث فرقا في مسار المعادلات والفصول. فالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخلال لقائه الحريري أكد دعم بلاده الكامل لمسار الأخير السياسي وجهوده لتشكيل الحكومة، داعيا إلى تكاتف مساعي الأفرقاء في لبنان لتسوية الخلافات وإخراجه من الحالة التي يعاني منها حاليا. وكشفت مصادر مصرية عن أن القاهرة ستعمل على وضع خارطة طريق لحل أزمة لبنان، وستدعو دولا عربية عدة لاجتماعات تنسيقية حول لبنان. لقاءات الحريري في مصر تزامنت مع لقاءات عقدها الرئيس عون في لبنان مع موفد الرئيس الفرنسي باتريك دورال، معلنا تأييده للمبادرة الفرنسية والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة، وآملا أن يحمل لقاؤه بالحريري مؤشرات إيجابية. من جانبه دعا دورال للإسراع في تشكيل الحكومة ومباشرة الإصلاحات التي تنادي بها بلاده والمجتمع الدولي بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن مؤتمر الدعم بداية الشهر المقبل يدخل في إطار ما أسماه حرص باريس على الاستمرار في مساعدة لبنان.
نددت فصائل المقاومة الفلسطينية واستنكرت بشدة افتتاح سفارة للإمارات لدى الكيان الصهيوني الغاصب. وقالت الفصائل في بيان لها إن هذه الخطوة تأتي ترسيخا للخطيئة الكبرى التي ارتكبتها الإمارات بحق شعبنا وتاريخ أمتنا، معتبرة أن هذا التطبيع المفضوح والمعلن اليوم هو بمثابة إعطاء المبررات للاحتلال لمزيد من الإجرام بحق الشعب الفلسطيني وخدمة مجانية للاحتلال وشرعنة لعدوانه. وأكدت الفصائل في بيانها أن هذا الفعل لا يمثل إرادة الشعوب الحية والحرة، مشددة على أن هذه الخطوة تستوجب تحركا شعبيا وجماهيريا واسعا يطيح بهذا الخيار البائس. ردود الأفعال المنددة بشأن افتتاح دولة الإمارات سفارتها لدى كيان الاحتلال نستمع إليها من خلال التقرير التالي.
مشهد تمنى الفلسطينيون أن لا يتكرر، لكن انحدارا في السياسة العربية جعلته يتكرر أمام ناظرهم. علم الإمارات العربية إلى جانب علم كيان الاحتلال وسط تل أبيب، وكلمات مجاملة بين سفير يحمل جنسية عربية تناسى دماء من كان بالأمس يدعوهم بإخوانه، وبين طارئ يحاول أن يثبت حقا مزيفا من خلال أشقاء الضحية، تجاوز لكل تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي ولآلاف الشهداء الذين سقطوا وهم يحاولون إعادة الحقوق إلى أصحابها.
لا أظن أن أي سلام أو افتتاح سفارة في تل أبيب هو في صالح أي دولة عربية على الإطلاق، هذا في صالح النهج العدواني التوسعي الصهيوني المستمر الذي يزداد تطرفا وعدوانية ضد كل شعوب المنطقة.
في الأراضي الفلسطينية استنكار شعبي ورسمي لما أسموه السقوط في جب الاحتلال الإسرائيلي، استنكار يمتد على مساحة الجغرافيا الفلسطينية، لا بل يتجاوزها إلى كل من يقف متمترسا خلف الحق الفلسطيني ويصف القضية بالمركزية. الفلسطينيون يعتقدون اليوم بأن رفع الأعلام العربية في شوارع الكيان لن تمنحه يوما الشرعية على الأرض.
يعني واضح تماما من حيث التوقيت ومن حيث المضمون، عندما يتم فتح سفارة الإمارات لدى الاحتلال أمام تصاعد العدوان والجرائم التي تقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، هذا الأمر يعطي الاحتلال مزيد من أوراق القوة من على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب حقوق الشعب الفلسطيني. للأسف
بعض العرب يقفون في صفوف الاحتلال الأولى، لكنهم سينقلبوا على أعقابهم عاجلا أم آجلا. عندما هوت الإمارات في جب التطبيع قالت بأن ما هوت إليه لصالح الفلسطينيين وقضيتهم. مرت الأشهر، قصفت غزة ودمرت، سرقت أرض الضفة الغربية، ولم ينبس المطبعون ببنت شفا.
هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي تجمعا بدويا وسط الضفة الغربية يضم منشآت لإحدى عشرة أسرة فلسطينية. وقالت مصادر فلسطينية إن عددا من آليات الجيش الإسرائيلي ترافقها شاحنات اقتحمت تجمع القابون البدوي قرب قرية المغير شمال شرق رام الله وحاصرته من كل الجهات، فيما شرعت بعملية هدم واسعة طالت منازل من الصفيح والخيام وحظائر الأغنام ومصادرة جرارات زراعية وصهاريج للمياه وعربات النقل. وفي سياق متصل، دمر الاحتلال الإسرائيلي آلاف الدونمات الزراعية وآلاف الأشتال والمستودعات الخاصة بالمواد الزراعية خلال الحرب الأخيرة التي شنها على قطاع غزة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
عندما نقول أن الاحتلال قد دمر الحجر والبشر والشجر، فهذا ما نعنيه بتدمير الشجر. 24 مليون دولار هي خسائر القطاع الزراعي في قطاع غزة، وخلف هذه الأرقام حكاية مزارعين كانوا يؤمنون غذاء أهل غزة وباتوا لا يستطيعون تأمين غذائهم.
التدمير اللي تعرضنا لهان، المقاشات كلها راحت بالكامل، والمبنى راح بالكامل، في طاقة شمسية كمان راحت، والحمام تعرض لقصف مرة وتنتين وثلاثة وأربعة. أما بالنسبة للمشتل كيف قبل، يعني كيف قبل وكيف اليوم صار، يعني صرنا كنا يعني هلقيت احنا 30 نفر تقريبا شبه قاعدين 100%، ما حدش فينا شغال.
هذا المزارع يقف على أرض رويت بدماء والده الذي قتله الجيش الإسرائيلي وهو يقوم بسقايتها عام 2014، واليوم ضاعف الاحتلال جريمته بتدمير كافة مزروعاتها. وليس بعيدا عن أرض المزارع أحمد اللوح توجهنا لأكبر مخازن للأسمدة والمعدات الزراعية، والتي كانت تسد 60% من احتياجات القطاع لكنها باتت أثرا بعد عين.
للأسف الشديد لما جيت لقيت المخازن كلها السدلمات مولعة مرة واحدة، طلبت العوض من الله. يعني هذه كانت تغطي 50-60% من احتياجات غزة، فطبيعي هدول انحرقوا، حيصير أزمة عنا. يعني اليوم حتى في نقص كتير في السوق. إيش بقصد وراها احتلال؟ إيش يعني بدك تدمير اقتصاد؟
في تقريرنا اليوم رصدنا حكايتان، ولكن على أرض غزة ما زال هناك مئات الحكاية التي توثق الجريمة الإسرائيلية ضد البشر والشجر والحجر. بتدمير هذه الأراضي والمزارع أعدم الاحتلال الأمن الغذائي في قطاع غزة، فبلغة الأرقام الخسائر بالملايين. أما بلغة الصمود فإن المزارع الفلسطيني سيبقي فأسه في هذه الأرض مهما بلغت التضحيات.
تتابعون حصاد الظهيرة، وفيه أيضا: تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بجنوب اليمن جراء انخفاض قيمة العملة الوطنية. السودان يدعو الاتحاد الأوروبي للتدخل لتعزيز التفاوض مع أثيوبيا حول سد النهضة. والأمم المتحدة تحذر من العواقب الكارثية لاستمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على المستوى العالمي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تشهد المحافظات اليمنية الجنوبية تدهور اقتصاديا حادا وأوضاعا معيشية صعبة، خاصة بعد انخفاض قيمة العملة الوطنية أمام الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية والخدمات في المناطق المحتلة نتيجة ضخ أكثر من 5 تريليونات ريال من العملة المحلية غير القانونية. الوضع أثار غضب الأهالي تجاه السياسات التدميرية للاقتصاد التي ينتهجها تحالف العدوان السعودي ومرتزقته، مع دعوة صنعاء لتحييد الاقتصاد عن الصراع وإنهاء معاناة المواطنين. وحول تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالمحافظات اليمنية الجنوبية جراء انهيار قيمة العملة الوطنية، نستمع لهذا التقرير.
غضب واحتجاجات شعبية شهدتها المحافظات الجنوبية الخاضعة تحت سيطرة الاحتلال بسبب استمرار تدهور الاقتصاد الذي أحدثته حكومة هادي والعدوان السعودي الإماراتي، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية مما فاقم المعاناة لدى المواطنين.
القوى تحالف عدوان تعيث فسادا في هذه المناطق، وبالتالي نحن نتوقع الأسوأ في المحافظات الجنوبية بناء على معطيات صراع الأجندة بين الإمارات والسعودية، وهذا سيزيد ويفاقم من معاناة أبناء المحافظات الجنوبية إذا لم يحدث هناك تحرك شعبي واسع نحو طرد الاحتلال وأدواته في المنطقة.
ويرى خبراء في الشأن الاقتصادي أن تدهور العملة الوطنية وانخفاض قيمتها الشرائية جاء كنتيجة طبيعية لاستمرار السياسات التدميرية للاقتصاد، وكان آخرها طباعة أكثر من 5 تريليون ريال من العملة المحلية غير القانونية وضخها في عدن والمكلا، كما تشير معلومات إلى قيام النظام السعودي بنقل العملة المطبوعة حديثا دون غطاء بطائرات عسكرية من السعودية إلى مطار سيئون وتوزيعها بشكل مباشر على المرتزقة، ما أدى إلى تجاوز صرف العملة اليمنية حاجز 1000 ريال للدولار الواحد. من جانبها دعت حكومة صنعاء إلى تحييد الاقتصاد وإيقاف انهيار العملة الوطنية ورفع الحصار مع انفتاحها لأي مبادرات أو اتفاقات تحقق إنهاء معاناة المواطنين واستقرار أسعار الصرف ودفع مرتبات موظفي الدولة في كافة أنحاء البلاد. استهداف العملة الوطنية وتنفيذ السياسات التدميرية للاقتصاد اليمني وجه آخر للعدوان السعودي على البلاد باستخدام أدوات ومرتزقته لتركيع الشعب والضغط عليه بالورقة الاقتصادية.
إثر دعوة الأمم المتحدة الأطراف المتنازعة في أفغانستان إلى وقف لإطلاق النار لمدة شهر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، صرح مسؤول أفغاني بأن الحركة قدمت عرضا مماثلا لمدة 3 أشهر ولكن بشروط. وقال عضو فريق التفاوض الحكومي الأفغاني نادر نادري أن طالبان تطالب إطلاق سراح 7000 من سجنائها لدى الحكومة الأفغانية، إضافة إلى شطب اسمها من القائمة السوداء للأمم المتحدة كشرطين ليدخل عرضها حيز التنفيذ. ويتزامن تقديم هذا العرض مع إعلان حركة طالبان عن سيطرتها على أكثر من 150 منطقة في عموم البلاد. سيتوجه وفد من كبار الساسة في أفغانستان يوم الجمعة المقبل العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مفاوضات مع حركة طالبان على أمل تسريع وتيرة محادثات السلام في وقت تواصل الحركة هجماتها على مجموعة من المدن والمناطق داخل البلاد. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
الوضع في أفغانستان يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، فبينما تواصل حركة طالبان هجومها على مجموعة من المدن والمناطق داخل البلاد، ينتظر أن يتوجه يوم الجمعة المقبل وفد من كبار الساسة في أفغانستان على رأسهم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى الوطني عبد الله عبد الله صوب العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مفاوضات مع الحركة على أمل تسريع وتيرة محادثات السلام. ومن المتوقع أن يناقش الوفد الأفغاني البارز مع طالبان وقفا لإطلاق النار في الوقت الذي يتصاعد فيه العنف في مختلف أنحاء البلاد. وجاءت أنباء زيارة الوفد للدوحة بعد ساعات من تحذير طالبان من عواقب خطط للإبقاء على بعض القوات التركية في أفغانستان لإدارة وحراسة مطار كابول بعد سحب القوات الأجنبية. ولم يتضح بعد إن كانت قضية مطار كابول ستناقش بين طالبان والوفد الأفغان البارز. وقال طالبان إذا لم يبادر المسؤولون الأتراك بإعادة النظر في قرارهم وواصلوا احتلال البلاد ستتخذ الإمارة الإسلامية موقفا ضدهم. هذا وقد دفع الوضع الأمني المتدهور في أفغانستان السفارة الفرنسية في كابول إلى حث الرعايا الفرنسيين على مغادرة أفغانستان على متن رحلة جوية مجانية يوم السبت القادم. وحذرت السفارة الفرنسية رعاياها في بيان نشره موقع السفارة على الإنترنت أنها لن تكون قادرة على ضمان رحيل آمن لمن ينوي البقاء في أفغانستان بعد 17 من يوليو، كما أنه لا يمكن استئجار رحلات خاصة إضافية بعد هذا التاريخ. وفي آخر تطور ميداني لافت للنظر لطالبان، سيطرت الحركة على معبر سبين بولدوك شامان الحدودي ما بين أفغانستان وباكستان في محافظة قندهار الجنوبية.
قالت السودان أن الاتحاد الأوروبي يمكنه لعب دور مراقب لتعزيز التفاوض مع أثيوبيا حول سد النهضة في ظل توقف المفاوضات حول المشروع الذي يشكل خطرا على الأمن المائي لمصر والسودان. وأكد وزير الري والموارد المائية ياسر عباس تمسك بلاده بضرورة تعزيز آلية التفاوض بين الدول الثلاث بإشراك ضامنين لهم أثر ونفوذ سياسي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، إضافة إلى دور الاتحاد الأوروبي المراقب للمفاوضات، معتبرا أن المرجعية القانونية لمفاوضات سد النهضة هي إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول العالم قد تؤدي إلى عواقب كارثية. وأوضحت المنظمة في بيان لها أنه بعد انخفاض الإصابات والوفيات لثمانية أسابيع هناك زيادة ملموسة في حالات الإصابة في ليبيا وتونس والعراق ولبنان والمغرب ودول أوروبية وأفريقية، معربة عن قلقها إزاء احتمال استمرار الارتفاع الحالي في الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع المقبلة بما له من عواقب كارثية بسبب انخفاض معدلات التطعيم وتفشي سلالات جديدة للفيروس خاصة نسخة دلتا. أعلنت تقارير منظمة الصحة العالمية ارتفاع معدلات الإصابات بفيروس كورونا على الصعيد الدولي إلى أكثر من 189 مليونا و 183 ألف حالة، ولا تزال الولايات المتحدة في صدر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء الجائحة بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 34 مليونا و 848 ألف حالة، فيما تأتي الهند في المرتبة الثانية بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 30 مليون و 988 ألف حالة، ومن بعدها تأتي دول البرازيل وروسيا وفرنسا وتركيا والمملكة المتحدة على التوالي. أفادت وكالة ماب المغربية الرسمية بأن قوات البحرية المغربية أنقذت مؤخرا أكثر من 340 مهاجرا. ونقلت وكالة عن مصدر عسكري القول أنه تم إنقاذ هذه الحصيلة من المهاجرين خلال أعمال الدورية التي تقوم بها وحدات الخفار السواحل في المحيط الأطلسي وحوض الأبيض المتوسط خلال الأيام الأربعة الماضية. وأضاف المصدر أن أغلبهم ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وأن بينهم نساء وأطفال كانوا يواجهون صعوبات على متن قوارب تقليدية. شهدت مدن فرنسية احتجاجات ضد الإجراءات المتخذة من طرف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والمتعلقة بالشهادة الصحية والتطعيم الإجباري لبعض القطاعات. وشهدت الاحتجاجات بعض الاحتكاكات المتفرقة أطلقت خلال الغازات المسيل الدموع. واستخدم عشرات من أفراد الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين على خطة للرئيس مانويل ماكرون تقضي بضرورة الحصول على شهادة تطعيم ضد مرض فيروس كورونا. إلى هنا ونأتي للختام العناوين الرئيسية. استهداف رطل عسكري للقوات الأمريكية بالقنابل في محافظة ديقار بجنوب العراق. الرئاسة اللبنانية تشير لاحتمال القبول بالتشهيدات الحكومية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف، والفصائل الفلسطينية تدين فتح الإمارات سفارة لها في كيان الاحتلال وتعتبرها خطيئة كبرى في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم شموس لا تغيب. Thank you.
بلال بن رباح الحبشي.
أعدها للإذاعة عمار عزيز.
المخرج المنفذ كامل فتحي.
الممثلون
حسين المعمار
بدور الراوي،
مصطفى الصراف
بدور بلال الحبشي،
سوران معروف عزيز
بدور أمية بن خلف،
أحمد عزيزي
الشيخ،
سعيد محمدي
عبد الرحمن بن عوف.
شموس لا تغيب
من إخراج أحمد عزيزي.
لف مكة وشعابها حديث المتسللين في آناء الليل وأطراف النهار إلى دار الأرقم، يستمعون إلى حديث محمد صلى الله عليه وآله، وقد تجمع عنده عدد فيهم الكبير والصغير والسيد والعبد. فلقد انتشر نبأ إسلام بلال ابن رباح، وعلم مولاه أمية بن خلف بهذا الخبر وعظم عليه، ففكر في أمره.
لقد صبأ هذا العبد الحبشي والتحق بمحمد، كيف أؤدبه؟ لا، لن أترك العرب تلوك ببيتي وترميني بتحدي آلهتها.
يا غلام، علي ببلال.
ترى ماذا يريد مني مولاي؟
يا بلال، لقد هالني ما يتحدث به العرب في مكة من أن بلالا صبأ لدين يتيم قريش، أهذا حقا؟
يا إلهي، ماذا أقول؟ أأنكر الحقيقة أم أجابهه بالصراحة؟ عسى الله أن يفتح علي بالفرج.
أتسكت وفي عينيك الجواب الصريح؟
مولاي،
واللات والعزة، إن لم تنطق لأقطعنك إربا إربا بهذا السيف.
يا أمية، لا ترهقن نفسك، لقد آمنت برب محمد وصدقت دعوته، ولا حاجة لي بهذه الآلهة.
وكان هذا الجواب بمثابة قنبلة فجرها بلال في كيان أمية بن خلف، الذي أخذ يرعد ويصرخ ويتوعد، ثم نهض وهجم على عبده ومسكه من شعر رأسه وجلد به الأرض وهو يجره جرا.
أحد
كيف أحد تجرؤ على نبذ آلهتنا؟ يا للعار، لابد أن ترجع يا بلال عن هذا الدين الجديد.
يا أمية، يا أمية، لا تتعب نفسك وأنت شيخ كبير، إنني أتحمل منك كل هذا ولا أعود عما أنا قادم عليه. إن دين الله هو الحق، وأن الله وحده لا شريك له.
أسكت يا هذا،
للظالمين بالمرصاد.
يقابل بلال العقاب وقلبه كزبر الحديد، لا يهاب قسوة الوحش ولا يلين لبطشه ولا ينهار أمام وعيده. ويغشى على بلال من شدة التعذيب، فيتركه مولاه جثة تشخب الدماء منها، ونفسه يكاد أن ينقطع، فلا يتحرك جزء منه إلا نبضات قلبه، بطيئة الدق، سريعة الإيمان. وفي مجلس من مجالس قريش يقبل على أمية بن خلف شيخ هدمته السنون، يعانقه ثم يلتفت إلى الجالسين قائلا:
يا قوم إن أمية قد انتصر لآلهتنا اليوم ورد كيد محمد وسحره.
ماذا فعل أمية كي ينتصر للات والعزة؟
حدثهم يا أمية، حدثهم عن بطولتك هذا اليوم. كيف تركت خصمك جثة بلا حراك؟
سرد عليهم أمية قصته مع بلال، وكيف تفنن في تعذيبه، وأصبحت جثته مثقلة بالجراح، فقاطعه أحد جلاسه:
يعز علي أن يموت بلال ولم ير من التعذيب إلا أقله. إن هذه الثلة التي صبت لدين محمد تشكل خطرا كبيرا علينا.
عجبا لهؤلاء، كلما قسونا عليهم وتفننا في تعذيبهم ازدادوا صلابة وتمسكا بدين محمد.
لو نرسل أحدا إلى بلال يستقصي لنا خبره، هل مات أم لا زال على قيد الحياة؟ لقد رأيته وهو مقوس الظهر في جذوة الشمس.
نعم،
شفتاه تتمتمان بشيء لم أفهم، وتقربت منه وأدنيت أذني إليه، عيناه لا تبصران من حوله فقد تجمد عليهما الدم، وسمعته يقول: ويا لهول ما سمعت.
وماذا سمعت؟ أخبرنا ماذا سمعت. تكلم يا هذا، ما الذي أسكتك؟
ماذا بك يا عنترة؟ لماذا لا تتكلم؟
لقد سمعته يرتل ويتمتم بهذه الكلمات: يا الله، يا رب محمد، يا رب الأرضين والسماوات،
عجبا ما يقول،
وحدك لا شريك لك،
عجب الدين،
أنجي محمدا من عذاب الظالمين وانصر دعوته،
يجب أن تقتله،
وقونا على تحمل غضب أعدائك.
يا قوم
نعم،
ما رأيكم في هذا الحبشي؟ أقتله وأستريح؟
لا يا أمية، لا تتعجل بقتله، إن في تأديبه لفائدة. تفنن في تعذيبه.
دونكم الرجل، فعملوا به ما تشاءون.
لا نريد التدخل بين العبد وسيده، إنما نشير عليك.
لماذا لا نتولى نحن مجتمعين تعذيبه بدلا من أمية؟ ماذا تقولون يا رجال؟
وامتد بالجالسين الوقت حتى حانت الظهيرة، وقبل أن يتفرقوا اقترح البعض منهم أن يذهبوا مع أمية لمشاهدة بلال، فلاقى هذا الطلب من نفس أمية كل الارتياح، ورافق الرجل بعض القوم حتى إذا أشرفوا على بيوت بني أمية.
انظروا، ها هو بلال ممدود في ظل ذلك الجدار، لقد تقوس ظهره من شدة الألم.
خيرا فعلت يا أمية، لقد حفظت مجد آلهتنا.
يا قوم، إذا كان الغد أخرجوا بلالا في الظهيرة إلى الرمضاء، وإذا حميت الشمس اطرحوه على ظهره وضعوا صخرة كبيرة على سطحه وأعيدوها كل يوم.
ودارت الأيام ثقيلة على بلال، حيث ازداد القوم في تعذيبه، وعلى أمية بن خلف الذي ينتظر بفارغ الصبر أن يرتد بلال ويعود إلى عبادة آلهتهم. وهيهات هيهات، يطول الانتظار بالمعذبين، وقد ملئ قلب بلال بالإيمان والثقة والاطمئنان، فيصرخ أمية في جلاوزته:
لا ترفع الصخرة عن صدره حتى يموت أو يكفر بمحمد ويحيد عن دعوة الإسلام.
لقد يئسنا منه، كلما تفننا في تعذيبه ازداد عنادا وتمسكا بدينه الجديد.
اقتلوه واريحوني منه.
لا تفعلها يا أمية، أزد في تعذيبه واجعله عبرة للباقين.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له.
أسكتوه، لا أطيق سماع ذلك.
أحد 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 أحد،
قلت لكم أسكتوه.
أسكت يا هذا.
أخذ المسلمون بالإزدياد، ولم يرهبهم العذاب أو التنكيل، وأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن يفاتح أمية بن خلف في شراء بلال. وتقدم بعض الصحابة المتمكنين إلى أمية واستوهبوه من مولاه إزاء مال وفير. أشرقت شمس الحرية على بلال، والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يتعهده بعطفه وحنانه. وماذا بعد؟ فإذا هو بعد أيام مؤذن رسول الله، لا يفارق النبي الكريم في حله وترحاله. ثم دارت معركة بدر بين المسلمين والمشركين على مقربة من المدينة، وتساقط أبطال المشركين قتلى، وتناثرت قوتهم، وانتصر المسلمون. وإذا برجلين يلوذان بالقتلى.
ما
يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن.
من؟ أمية بن خلف وابنه علي؟
هل لك فيا؟ فأنا خير لك مما تحمل.
نعم،
نحن في حمايتك.
هلما معي إلى مضارب المسلمين.
ما رأيتك اليوم قط. من ذاك الرجل؟
إنه حمزة بن عبد المطلب،
ذلك الذي فعل بنا الأفاعيل.
استرد أمية أنفاسه ومسح عينيه من الغبار الذي علق بهما، وجال بنظراته الشاردة حوله، ووجهتهما مضارب المسلمين، وإذا بلال مقبل عليهم.
بلال قادم، بالأمس كنت أعذبه وألح في تعذيبه، ماذا سيكون مصيري معه الآن؟ لماذا كل هذا الخوف؟ فأنا مع عبد الرحمن بن عوف، وله شخصية بين المسلمين، وسيدفع عني الموت.
رأس الكفر أمية بن خلف، لنجوت إن نجوت.
يا بلال، إنه أسيري وحميته.
لا نجوت إن نجوت.
يا ابن السوداء، إنهما في حمايتي.
يا أنصار الله، يا أنصار الله، هذا رأس الكفر أمية بن خلف. أنسيت أيها الظالم ما كنت تعمله بنا؟ كنت إذا حمية الرمضاء تضجعني على ظهري، ثم تأمر أن توضع الصخرة العظيمة على صدري،
صخرة عظيمة،
وتقول هكذا تبقى حتى تفارق الحياة. أنسيت هذا يا ظالم؟ ولثت بابن عوف لينجيك من الموت.
أيها الظالم، لن تنجو منا، لن تنجو منا.
يا معشر المسلمين، احفظوا من حميتهم، ابتعدوا.
اتركهما لنا يا ابن عوف، اتركهما لنا لنقتص منهما. خذها يا ابن أمية.
ولدي علي، ولدي.
انجو بنفسك، فوالله ما أغني عنك شيئا.
كيف أفارق ولدي وهو يصارع الموت؟
لا يتركك القوم اليوم حيا.
أمية،
لقد دنت لحظة القصاص، الحق ولدك، خذها مني.
ويتناول القوم أمية من كل جانب حتى قطعوه، ويقف عبد الرحمن بن عوف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول:
يا رسول الله، لقد فجعني بلال بأسيري.
ويرمق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلالا وهو يرفع يديه إلى السماء ويقول: الحمد لله الذي ساعد بلالا على أخذ الثأر ممن عذبه. وبقي بلال مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حروبه وغزواته. وبعد أن لبى الرسول نداء ربه، انتقل بلال إلى الشام، وبقي فيها حتى فارقت روحه الطيبة بدنه. وهكذا سجل التاريخ صفحة عن بلال تزهو بالمجد والبطولة، الإنسان الذي تحمل في سبيل عقيدته أنواع العذاب والعذاب والأذى حتى ازدهر الإسلام وقويت كلمته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران قدم لكم
شموس لا تغيب.
وكان شمس هذه الحلقة
بلال بن رباح الحبشي.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مكة ومنى، زمزم والصفا، والركن والمقام.
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل،
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرساليين؟
الإجابة تأتيكم في هذا اللقاء اليومي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات في الإيمان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته تعالى وبركاته. في الحج صبر ومصابرة، صبر على تحمل الشدائد والمصاعب، ومصابرة على تبليغ الرسالة وتحمل أعبائها ومسؤولية نشر الوعي بين الحجيج الوافدين إلى بيت الله الحرام. في حلقة اليوم سنتحدث عن ملكة الصبر التي أراد الإسلام بالصوم تنميتها في الإنسان المسلم، وعن ملكة ذلك المشوار وترسيخه في الحج لتظهر آثاره على المسلم عقيدة وسلوكا. فالصبر من الإيمان كما يقول الحديث الشريف بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صبر له لا إيمان له. لقد أكد الشارع الحكيم على تنمية ملكة الصبر لدى الإنسان المسلم، لما لهذه الملكة من آثار على كبح شهوات النفس والمصابرة على الأذى والمكابدة في سبيل إحقاق الحق والانتصاف من الظالمين وتحدي الفراعنة والمستكبرين. والآيات التي تتحدث عن الصبر والصابرين كثيرة، فالله يحب الصابرين، والله سبحانه مع الصابرين. وهل إلا بالصبر والمصابرة استطاع نبينا محمد أن ينشر دعوة الإسلام وهو وحيد فريد، لتصبح كلمة لا إله إلا الله صادحة تتردد من طنجة غربا إلى أندونيسيا والصين شرقا على مآذن شعوب شتى؟ فإذا ما صبر الصائم نفسه عن شهوة الأكل والشرب والجنس
وغيرها من الشهوات غير المحرمة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فالدائرة تتسع في الحج. فالحاج لبيت الله والمحرم يصبر نفسه عن الطيب، يصبر نفسه على دبيب نملة ضعيفة تمشي على جسمه، ويصبر نفسه على عدم اقتلاع ولو شوكة وخزت قدميه، يصبر نفسه على هجير ورمضاء مكة، ويصبر نفسه على حسن صحبة إخوانه ورفاقه في الحج، يصبر نفسه على أن يهدر بصوته بالبراءة من المشركين والكافرين، ويصبر نفسه على أن يكون سواسية مع من يختلفون في ألوانهم عن لونه وألسنتهم عن لسانه وفي مستوياتهم المعيشية ومواقعهم الاجتماعية عن مستواه المعيشي ومركزه الاجتماعي. يصبر الحاج نفسه، يخلع عنه كل ما يجمله ويميزه عن سائر الناس في هذه الدنيا، ويصبح واحدا من عبيد الله الذين يتلاطم بهم موج الحجيج في مكة المكرمة. أجل، قطعتان فقط من النسيج، مئزر ورداء، وهو معهم يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. ومن هنا يمكننا أن نقول إن من تتلمذ واجتاز اختبار مدرسة رمضان المبارك، فإن العطاء الذي حصل عليه من ذلك الشهر الشريف سيؤهله إذا ما توفرت شروط الوجوب الأخرى للحج أن يستمر في مسيرة التكامل التربوي والنفسي والرسالي، وصولاً إلى ما أراده الله سبحانه وتعالى للإنسان الرسالي ليكون خليفة في الأرض. وإلى حلقة الغد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مكة ومنى، زمزم والصفا، والركن والمقام.
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل،
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرسليين؟
قلبي